السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والاستقامة على أمر الله ورسوله، وبالتوبة النصوح والإنابة إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وإن من فضل الله عز وجل على العبد أن يطيل عمره حتى يبلغ مواسم الخير، وإن من أجل مواسم الخير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه ثلاث بشرى يزفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحمد الله عز وجل أن أبقانا حتى ندرك شهر رمضان الذي بقي عليه يومان أو ثلاثة، فإن هذا من فضل الله على العبد أن يطيل الله جل وعلا من عمره وأن يوفقه إلى طاعته. فنسأل الله عز وجل أن ندرك رمضان بعفو وعافية، وأن يعيننا على طاعته سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي مؤمن بأن رمضان قد شرع الله جل وعلا صيامه، وأن الله جل وعلا يحب هذا العمل، وأنه يثيب عليه أعظم ثواب. إيمانا واحتسابا، أي أنه يصوم راجيا الأجر والثواب من الله جل وعلا، لا يبتغي بعمله إلا وجه الله، يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى طمعا بالحسنات وتكفير السيئات، لأن المؤمن إنما يصوم إيمانا لله عز وجل، أو إيمانا بالله تبارك وتعالى بأنه شرع هذا الصوم. قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما صدر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، دل على أن ما سيأمر به إنما هو من الإيمان، فمن الإيمان أن تصوم لله عز وجل، فلذلك قال: يا أيها الذين آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا. فالصوم ركن من أركان الإسلام التي يقوم عليه هذا الدين العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. هكذا يجب على المسلم أن ينطلق من هذا أنه مؤمنا بالله عز وجل وبما شرعه الله عز وجل، وبعمل يحبه الله جل وعلا، وبعمل يقربه الله تبارك وتعالى. ليس هذا العمل من العادات والتقاليد، ولا أن نقلد الناس، ولا أن نكون معهم فيما هم عليه، كلا، وإنما نصوم إيمانا، لأن الله عز وجل جعل الصوم من الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والله جل وعلا هو الذي كتبه، وهو الذي شرعه، فشرعه الله عز وجل. ولا يشرع الله جل وعلا إلا ما يحب، فأحكام الله الشرعية متعلقة بمحبته سبحانه وتعالى، فما من عمل يشرعه الله لعباده إلا وهو يحبه ويرضاه منهم، ومن ذلك هذا الصوم العظيم، فقال: كتب عليكم الصيام. ولما كان الصيام له شأن عظيم عند الله عز وجل، وعمل كريم يحبه الله تبارك وتعالى، فما زال يكتبه الله عز وجل على الأمم، وعلى أمة بعد أمة، حتى كتبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى يهون الله جل وعلا على أمة محمد لما قد يكون في الصوم من جوع أو عطش أو حرمان من شهوة الزوجة ونحو ذلك. قال جل وعلا: كما كتب على الذي من قبلكم، فلستم أول من يكتب عليه، بل كتب الله عز وجل كذلك على الأمم من قبلكم. وقد جرت العادة أن الإنسان إذا كتب عليه أو أمر بأمر عليه وعلى غيره فإن ذلك يهون عليه، فلذلك الله جل وعلا خالق النفوس وخالق الناس وخالق البشر يعلم ما في نفوسهم، فقال لهم: لقد كتبت هذا الصوم على غيركم من قبلكم، وكذا أكتبه عليكم. والشأن كل الشأن أن يبين الله عز وجل ما الحكمة من ذلك، فليس الجوع ولا العطش ولا الحرمان، وإنما تقوى الله جل وعلا. تقوى الله سعادة الدنيا والآخرة، لها أسباب من أسبابها الصوم، فقال جل وعلا: لعلكم تتقون، أي لكي تكونوا متقين لله سبحانه وتعالى. وهكذا خص الله عز وجل هذا العمل السري الذي بين العبد وبين ربه، فقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها، قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، أي له أجر وثواب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما اطلع عليه العباد ولا الملائكة المكرمون. فقال: الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن كم للصائم من صوم، كم للصائم من أجر وثواب، هذا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تصوروا يا عباد الله أن الله عز وجل أحالك إلى نفسه، قال: أجرك وثوابك عندي. الكريم الأكرم سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي لا يضره العطاء، يقول: إن أجرك عنده سبحانه وتعالى، وهو سيجزيك به، لا يعلم ما سيجزيك به إلا هو. قال: إلا الصوم فإنه لي، يدع طعامه وشرابه لأجل وشهوته لأجلي. هذا الطعام والشراب والاستمتاع بالزوجة مما أباح الله عز وجل، فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال جل وعلا: لتسكنوا إليها. كل ذلك من فضل الله على العباد، غير أن هذه فترة الصوم يجب على المسلم أن يمتنع عن هذه المباحات فضلا عن المحرمات. فالمراد من الصوم أن المسلم يراقب الله جل وعلا في السر كما يراقبه في العلن، فإن الصوم لا يعلم به إلا الله، فهو إمساك مع نية، فمن ذا الذي يعلم ما نيتك عندما تمسك؟ لا تأكل ولا تشرب ولا تفعل مما يفسد الصوم، إنما هذا الإمساك إنما هو بنية. فلذا قيل في تعريف الصوم: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والنية أي نيتك الصوم لله سبحانه وتعالى، فلما كان الأمر خفي وسر بين العبد وربه، ناسب أن الله عز وجل أيضا أن يجعل الثواب والأجر والحسنات عنده، لا يعلم ذلك إلا هو. لكن الذي نعلمه ونؤمن به بأن الله عز وجل هو الكريم الأكرم، هو جل وعلا الرحمن الرحيم، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هو الغني الحميد، أحالك إلى نفسه، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ثم قال الله جل وعلا: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذا يدركه كل مسلم عندما يفطر أو عندما يتم الصوم كله في نهاية الشهر ثم يتم الصيام إلى الليل، فإذا أفطر فرح بصومه وطاعته لله عز وجل وبما أباح الله له، لا سيما إذا وجد عطشاً أو جوعاً أو نصباً أو تعب فإنه يفرح إذا أفطر. فكيف إذا أتمم الشهر كله وتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام والقيام وقراءة القرآن وصلة الأرحام وإفطار الصائمين والاعتكاف في المساجد وزكاة الفطر، ناسب أن يكرم الله عباده فشرع لهم عيداً عيد الفطر يفرحون بطاعة الله جل وعلا. وأما الفرحة الثانية عندما يلقى العبد ربه جل وعلا فينال الثواب والرضا من الله سبحانه وتعالى، فحقاً هذا الصوم شأنه عظيم عند الله. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولما كان هذا الصوم مما يحمل ويحبه الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم، أي الرائحة التي تخرج من معدته لخلوها من الطعام، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يظلم ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يذكر نفسه ويذكر الآخرين بأن الذي منعه من أن يرد عليه إنما هو الصوم، الطاعة لله، استقام على أمر الله، حرم نفسه من الطعام والشراب فضلاً عن الغيبة والنميمة وأكل الربا والتبرج والسفور وقول الزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وإنما يدع المسلم طعامه وشرابه طاعة لله عز وجل حتى يتدرب على التقوى. فقال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعلني الله وإياكم من المتقين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أعجب ما سمعت من كلام العلماء أن قالوا إن أعداء الإسلام أدركوا فضل هذا الشهر الذي يغفل عنه كثير من المسلمين، فتجد أعداء الإسلام يجتهدون في إلهاء الناس عن طاعة الله عز وجل في رمضان أكثر من غيره، فيشغلونهم بما حرم الله عز وجل، أو على أقل الأشياء يشغلونهم بما لا ينفعهم، بما لا يضيع عليهم أوقاتهم. هذا الشهر العظيم قد ندركه هذا العام وقد لا ندركه، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة، وقد يكون هذا آخر شهر من عمرك وحياتك يا عبد الله. كل ساعة منه لها قيمة وفضل عند الله عز وجل. فالعبد السعيد الذي يتقرب إلى الله جل وعلا ويجعل عمره طاعة لله سبحانه وتعالى، لا تفرط لا في نهاره ولا في ليله، فيه ليلة هي خير من ألف شهر. لا تفرط يا عبد الله لا تفرط بالجلوس في المساجد وقراءة القرآن وتلاوته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه أنزل كان عليه الصلاة والسلام يعارض عليه جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان، هكذا كان يتدارس ما أعظم الملائكة وأفضلهم عند الله جبريل عليه السلام مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الرسل وخاتمهم وأكرمهم عند الله عز وجل، يقضون ليالي رمضان في طاعة الله عز وجل جبريل عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله الله يا عباد الله، بهذا الوقت العظيم الثمين طاعة لله عز وجل قد تدرك هذا العام، وقد تدرك بعضه، وقد تدرك كله، ولا تدرك بعده رمضان. إنه شهر عظيم، شهر الله عز وجل الذي جعله طاعة، ساعاته عظيمة ولياله عظيمة. فالله الله يا عباد الله، أوصيكم ونفسي أن نستغل هذه الأوقات فلا نلهى عنها بقيل وقال وكثرة ما نسمع هنا وهناك، لا سيما في هذا العام في انتخابات وفي غيبة وفي نميمة وفي طوفان على الناس، وهكذا في كل عام يتابعون ما يؤلف هؤلاء الفسقة والفجرة الذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، فيشغلون الناس بالمسلسلات ونحوها ويدعون الدعاء والصلاة والصيام والقيام. هذا والله يا أخوان تفريط عظيم قد يغفل عنه كثير من الناس، فتجد يخوض في القيل والقال وضيع الوقت والساعات ويغفل عن طاعة الله عز وجل. وقت عظيم قد لا تدركه إلا في هذا العام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك، اللهم وقف للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم ادحر عدوهم بقوتك وعزتك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.